السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد من لقاءات الصالون. ويسعدني ويشرفني أن أستكمل اللقاء هنا مع أخي وصديقي الدكتور حازم. مرحبا بك دكتور حازم،
حبيبنا يا غالي، فتح
لقاء
الله
آخر نكمل فيه اللقاء الماتع اللي أمتعتنا فيه بالكلام الجميل، ولسه لنا محاور أعتقد إن شاء الله نحن نقدر نستكملها إن شاء الله جميعا النهاردة
اللهم
بإذن الله
يسر
تعالى.
اصلح الله بالك.
كنت كلمتنا على تصحيح فهم المنهجية التربوية وبعض ملامح هذه المنهجية التربوية، وكنت أصلا ابتديت معانا في الحوار بمسألة المنهجية العلمية. يا ريت نبدأ بقى نرجع نكمل فيها.
جميل، جزاك الله خيرا، بداية جميلة وفتح الله عليك يا أخي، شرح الله صدرك ونفع الله بك، نسأل الله أن يجعلنا مباركين أينما كنا. العلم، الفترات السوداء في عمر الأمة ربنا ابتعث فيها علماء علماء، يعني القرن الرابع الهجري زي ما قلنا جاء أبو إسحاق الشيرازي بقى وغيره من أهل العلم، يعني العصر العباسي، العصر العباسي ده مرحلة يعني محتاجة تدرس لأنها كان فيها كوارث. هو عصر الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة عاشوا في هذا العصر، فالعلم إنقاذ للواقع، العلم إغاثة. وإيه كلمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث، إغاثة، يعني ال 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 العلم بيغيث. عشان كده الاحتلال لما جه في الدول الإسلامية ركزوا، كانت بداية الحاجة اللي اشتغلوا على تدميرها هي شخصية رجل الدين، هي شخصية الفقيه. ليه؟ لأن الفقيه كان هو القاضي، الفقيه كان هو المعلم، الفقيه كان هو المدون والمؤلف، الفقيه ضربوا الشخصية دي، لا تعالى بقى مش ما عدتش انت تبقى انت القاضي، ما عدتش انت بقى اللي هتبقى كذا، ما عدتش انت اعلاميا لازم الاعلام يشوهك، قيمتك في المجتمع ودعم المجتمع ليك لازم يقف. فلا، الشخصية هو بدأ من الشخصية دي. فالمنتظر لما نيجي نعمل اصلاح ولما نيجي نعمل منهج اصلاحي ان الشخصيه دي ترجع، ان الشخصيه دي لازم ترجع، شخصيه العالم المتاسس صح. طب العالم ده يطلع ازاي؟ لازم منهجيه في طلب العلم، لازم منهجيه حقيقيه. فضل ومنه الله السنين اللي فاتت دي ربنا من علينا ان بقى في مبادرات علميه كتير، بقى في معاهد منهجيه كتير، فضل ومنه الله، دي ظاهره صحيه جدا. ناس تقول ده بقى كتير، كتير مين؟ انت عايز تعلم مليار ونص مسلم، مليار ونص مليار مسلم، فانت انت محتاج لسه الاف مؤلفه من المعاهد العلميه التخصصيه لحد ما نوصل لمرحله النضج، ومحتاجين نضفي صفه الميدانيه على المعلم الشرعي، لان الله سبحانه وتعالى يقول يعني، ودي مره حججت بيها واحد من شيوخي، يعني بقول له يعني عايز اقعد معاك، فقال لي، قلت له الله سبحانه وتعالى يقول ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، رغم ان الخضر كان بيعلم موسى، الخضر بيعلمه ما قالوش فلا تعلمني، قال له فلا تصاحبني. فالمصاحبة من المعلم، وده كان زمان في الحلقات التعليمية بتاعت القرون الأولى، إن الشيخ كانت الطلبة دول بيعاملهم زي أولاده بالظبط، بل ممكن يكونوا أقرب من أولاده، كان بيجوزهم بناته،
يعني
كانوا بيقعدوا معاه في بيته، كانوا بياكلوا معاه في بيته.
قصدك على أول ملمح منهجي في اللي أنت بتتكلم فيه، إن تغيير ده مش هيتم بمجرد تصليح المناهج.
لا 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 لا، ده منظومه، ما ده بقى اللي قصدته في اول الحلقه فاتت، الموضوع ايزو، الموضوع مواصفات. لازم المعلم الميداني. يعني ايه المعلم الميداني؟ المعلم اللي عايش مع طلبته، مش اللي بينه وبين طلبته مكتب ادالهم الساعه. يعني دلوقتي بعض المعاهد العلميه بتعمل ايه؟ يقوم جاي مثلا دكتور محمد فرحات سجل لي 10 حلقات ويقوم عرضهم في المعهد، سلام عليكم خلاص ادخل امتحن. مفيش لقاءات بينهم وبين دكتور محمد فرحات حتى اونلاين، مفيش تواصل من نوع ما. لازم المعلم يبقى موجود في حياة الطالب، لازم إضافة السكريبت المنهجي الميداني في المعاهد التعليمية بجانب السكريبت الإداري والسكريبت المنهجي، لازم في سكريبت ميداني. يعني سكريبت ميداني يعني توظيف للمعلم في حياة الطلبة، لقاءات بينه وبينهم، لازم فلا تصاحبني. يعني طبعا في أخطر صورة كلمت عن الميدانية في الدنيا لا صورة الكهف طبعا، اللي هي سوره اصبر نفسك مع دي اللي بعتبرها يعني اخطر حرف في القران. لما الرسول كان معاهم اللي هو ده سبب الجيل كله تسمى صحابه مع حرف مع ده، هو تسموا صحابه لانهم صاحبوا النبي، هم بقوا قاده الدول ليه؟ لانهم صاحبوا النبي. من غير ميدانيه انا مش قصتي بس في العلم بتاعك، انا عايز اخد منك الف حاجه وانا باخد منك العلم، فالصورة دي عشان كده صورة الكهف بالذات ركزت على الميدانية. أصحاب الكهف هم اسمهم أصحاب أصلا الـ ونزلوا مع بعض الواقع وبقوا مع بعض أصبر نفسك معه. عايز تخرج نماذج عليها لازم معه. بعد كده قال له صاحبه وهو يحاوره. مفيش دعوة من غير مصاحبة من غير ميدانية. صاحبه فربنا جاب الداعي هنا اسمه صاحب. أنا لازم أبقى صاحب للناس. أنا عشان أنجح في الدعوة لازم أصاحب الناس. ربنا جاب الشيخ المعلم في الصورة اسمه صاحب فلا تصاحبني. بعد كده ذو قرنين. ذو قرنين آتوني. آتوني زبر الحديد. آتوني من الفاعل أنا زبر الحديد. حتى إذا آتوني آتوني من الفاعل هم اللي هيئتوا يعني. حتى إذا ساوى مين اللي هيساوي هو. قال انفخوا مين اللي هينفخ هم. حتى إذا جعل مين اللي هيجعله هو نارا. قال آتوني مين اللي هيئتوه هم. أفرغ عليه مين اللي هيفرغ هو. مش ممكن هو هم هو هم هو هم هو هم. في الاخر انجاز تاريخي. في الاخر حجبوا عن البشريه شر ياجوج وماجوج الاف السنين. سوره الكهف صوره جباره في الكلام عن رجل الدين الميداني. القائد والمجاهد كان مصاحب للناس اللي هو ذو القرنين وحل مشاكلهم. الشيخ العالم كان مصاحب للطالب. الداعي كان مصاحب للكافر. مش صحبيه الانتمه لا صحبيه اللي هو لازم جسر علاقه اجتماعيه. قال له صاحبه جسر علاقة اجتماعية وهو يحاوره. العلاقة الدعوية عدت على علاقة اجتماعية. الناس رفضانا دلوقتي ليه؟ من أنتم؟ مين حد؟ أنا أعرف حاجة عنك. أنت جاي تقول لي حرام وحلال وأنا ما... لا 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 أنا مأنسك ولا أنا أعرف حاجة عنك. إنما لو إحنا نأكل الطعام ونمشي في الأسواق لو في ميدانية في حياة الناس.
طب حلو يعني ده محور. أنا شايف إنه فعلا محور خطير. بس نرجع ونقول أنا قد أتفهم خطورة الميدانية في الدعوة أكثر من تفهمي لخطورتها حسب وصفك في المجال العلمي. يعني المؤسسات والمعاهد التعليمية حتى في المجال الدنيوي هي لا تقوم على هذا أصلا. يعني لا تقوم على فكرة المعايشة ولا تقوم على فكرة التربية. هي بتقوم على فكرة المؤسسية والمنهجية.
بص يا دكتور محمد أنا هنا بقول لفظ واضح. أنا بقول المصاحبة.
مش متفق.
المصاحبة لأن التربية يعني إيه هندخل في كلام كبير. انما ان المعلم يعني ده بقول لك حاجه معلش هو ممكن يبقى كلام مؤلم شويه يعني ليه الحوزات العلميه الشيعيه ثمرتها اعلى من كثير من معاهد اعداد الدعاه اللي عندنا في مساجدنا. انت شفت لما كنا بنروح العمره ربنا يفتح لنا باب الحرمين الشريفين شفت علاقتهم ببعض شكلها ايه؟ شفت رجال الدين هناك ماشيين وسط الناس ازاي وماشيين وسط المريدين بتوعهم ازاي؟ انت بتدخل الفندق عندهم تلاقي ارقام رجال الدين بتوعهم مكتوبة أصلا. اللي عايز يتصل ويسأل تنزل للصبح تنزل الضحى تنزل 9 الصبح تنزل ماشيين مع بعض. لأن هناك يعني الوضع ده بيخرج ده
برضو مقدرش أن أنا أحكم عليها لأن أنا ما شفتش. وممكن يكون ده يفسر عندي بأن هو مزيد من الإجلال مثلا. لكن أنا بشخص في المسألة أن أنا عايز أقارن ما بين واقع علم شرعي بواقع علم دنيوي. انا مش شايف ان ده
عندك ابن عباس ده فرض خرج ائمه عصور. حلو. كل واحد قعد ابن عباس
هي مجاهد. ما هي دي النقطه اللي انا عايز ارجع
بيقول عرضته على ابن عباس تفسير القران 3 مرات.
انا كان
من الفاتحة الى الناس. ايوه جزاك انت بتستفزني يعني عشان من الفاتحة الى الناس لم أعرض عليه آية إلا وكتب. يعني ابن عباس عمل جلسة خاصة تعليمية لمجاهد إداله تفسير القرآن فيها 3 مرات لوحده.
صحيح.
طلع مجاهد.
صحيح.
طلع مجاهد. يبقى دي قصة ابن عباس طبعا يعني مدرسة جبارة في المصاحبة للطلبة بتوعه. كل الطلبة بتوعه بقى يعني وفيهم طبعا مجاهد يعني أكثر من نشر علم ابن عباس. فانت هذه المصاحبه العلميه هي اللي خرجت كويس. هذا
ودي بقى المعنى اللي انا كنت عايز نوضحه اكتر ان احنا مش فاهمين ده. احنا فاهمينه في مجال الاصلاح السلوكي والتربوي لكن مش فاهمين خطورته في مجال زي ما انت بتقول في مجال المنهجيه العلميه. مختفي. احصل لك نبدا ناخد بقى
ناخد بقى مش قصه مش فاهمينه هي قصه طاقه عطاء. يعني طاقه عطاء رحمه. يعني زمان في القرون الاولى كان الشيخ بيتعامل مع الطالب انه ابنه. شفت ابو حنيفه عمل ايه مع ابو يوسف. طفل يتيم فقير مش لاقي ياكل امه كانت بتروح بتاخده غصب عنه من الحلقه بتاعته يخر ينزل يشتغل، هناكل منين؟ ابو حنيفه يقول لها لعله ياكل غدا الفلوذج بدهن الفستق. بص له يا عم انتوا يا عم المشايخ دول اصلا انتوا عايشين في المريخ تقريبا. هيجي ابو يوسف يمر وياكل الفلوذج بدهن الفستق مع الخليفه يضحك. قال لها ما دي الكلمه اللي تقال يعني، يعني بعض الناس يقول لك ايه فلان كان افقه ولكن اصحابه اضعوه. فكنت جوه صدري كده اقول لعله اضعهم قبل ان يضعوه. الائمه الاربعه بذل عمرهم لطلبتهم. ابو حنيفه فضل فوق ال 30 سنه مع 40 طالب يلتقي بهم يوميا ويعمل مجلس علمي تشاوري في مساله مساله من مسائل المذهب الحنفي، واللي يتفقوا عليه في المجمع الفقهي الحنفي يثبتوه قول المذهب. الناس دي بذلت، الناس دي شالت طلبتها، الناس دي كانت بتنفق على طلبتها وكانت بتدعم طلبتها وكانت بتشوف مشاكل طلبتها. فيش حاجة اسمها ممكن طالب نجيب ولكن عنده مشكلة مادية، ممكن طالب نجيب ولكن عنده مشكلة نفسية، ممكن طالب نجيب ولكن. فإن غابت المصاحبة من التعليم هي نفس النتيجة الكارثية لغياب المصاحبة من الدعوة، هي نفس النتيجة الكارثية لغياب المصاحبة من التربية. غياب الميدانية من رجل الدين أيا كان صغره سيؤدي إلى خروج صورة الأسد مش حقيقة الأسد.
ممتاز.
أنا بس صورة الدين مش حقيقة.
حابب أكمل الكلام الجميل بتاعك ده. إن أنا بدأت كلامي بقول لك إن الكلام ده مش موجود. هو لا هو مش موجود، هو موجود على فكرة، موجود بس مش ظاهر. يعني بعض أساتذتنا حتى في المجال الأكاديمي بيتميزوا بما ذكرته بأنهم بالفعل آباء لتلاميذتهم. ده موجود حقيقة. وقد لا يظهر هذا للناس لكن ثمرته بتظهر. ولعلنا إن شاء الله يبقى لنا برضو يعني كلام مفصل عن هذه الجزئية في تجارب عملية تعرض للناس إن شاء الله تعالى. لكن أنا برضو حابب أن أنا أستغل الموقف بتاعنا إن إحنا نشوف بقية النقاط في المحور ده، محور مصعبة قلناه. إيه تاني اللي أنت شايفه مفتقد في المنهجية العلمية؟
المفتقد في المنهجية العلمية مسألة المصاحبة بين المعلم والطالب. الحاجة التانية المنهجية بقى نفسها، ان في منهج علمي. يعني الحسن البصري يقول ان الله لا يرفع البلاء عن اهل الارض بالرحلة في طلب العلم. في حاجة اسمها مرحلية، طيب في حاجة اسمها فرشة علمية، بعد كده بندخل في مرحلة تأسيس علمي بشكل معين، بعد كده لازم في مرحلة اسمها مرحلة الرحلة في طلب العلم. لازم يبقى في منهج، ولازم يبقى في خطوط سير حقيقية واضحة، ولازم مع المنهجية الاستمرارية. زي فكرة ابن عباس مثلا لما قعد مع مجاهد ثلاث مرات التفسير، وابن عباس غير ابن مسعود غير ابن عمر. ابن عمر كان بينهى طلبته على انهم يكتبوا العلم. يعني بعض التابعين كان يقول ولو رآني ابن عمر لا فعل بي، يعني كان يموتني لو شافني وانا بكتب وراه. ابن عباس كان يوقف الطالب بتاعه اكتب. عشان كده طبعا مدرسه ابن عباس برضو يعني ايه يعني انتشرت في مشارق الارض ومغاربها، يعني كان يقول اكتب. فمساله الاستمراريه. انما الوقت احنا بنلاقي كثير من الحلقات التعليميه الطالب خد ياما في طلبه علم نجباء، بس مشكلته في الشيخ مش فيه. يعني ما هو انا الوقت انا انت الوقت اول ما بتيجي تشتري
او في ظروفه. طب ما ممكن يكون في ظروفه، يعني ممكن مشكلته مش في شيخه. احنا لو بنتكلم على معيار
الكلمات الحلوه اللي سمعتها من احد اخواني قال العباده الوحيده اللي احنا لو عايزين الدين كله يقع بغيابها، يعني لو عايز عباده واحده تشيلها من الدين كله يقع، ايه هي؟ قال التكافل. ليه؟ قال لان مفيش حد ما بيمرش بظروف. فانت مريت بظروف النهارده بتضطر تسافر عقد عمل. طب انا مريت بظروف بكره انطويت واتقفلت وعشت مع نفسي طب فلان مر بظروف بعد التخرج وراح يشتغل في القاهره 25 ساعه في اليوم عشان يلاقي ياكل عيش. فلان مر بظروف جرفته وفتن واتعمل. ما هو احنا لو ما وقفناش مع بعض بظروف، مين ارحم بيك من ابوك بعد ابوك اللي هو شيخك اللي المفروض يبقى معاك في ظروفك؟ ما ده راجل واقف على ارض صلبه. انت لسه ريشه في مهب.
لو حبينا نعرضها بقى بشكل لو احنا بنتكلم فيه
منهجيه جابر بن عبد الله الانصاري والنبي عليه السلام لحد ما وقف وامام من الائمه.
في بقى لو حبينا نعرض الامر بشكل اوسع، طبعا هو الامه قامت لقرون على مساله وجود الاوقاف العلميه.
طبعا.
وده ده 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 اللي ده ده اللي انشا فعلا
المدارس النظاميه دي كلها بتاعت نظام الدين اللي قضت على المد الشافعي في الامه كانت اوقاف.
ولا زال عندنا برضو اوقاف الازهر ونحو هذا، يعني الازهر قرون متطاوله وهو
المدارس المستنصريه
وغيرها
والمدارس اللي انشاها صلاح الدين الايوبي.
تمام.
اخراج نموذج العالم في الواقع كان يعني قائم على فكره الاوقاف.
تمام. يبقى برضو فكره الوجود الاستمراري.
لازم بقى دكتور محمد انت عايز تصلح لازم تفهم ايه النقط اللي لما وقعت الدين وقع. عشان تفهم ايه النقط اللي لما ترجع الدنيا يرجع.
هل في 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 رؤيتك مساله الانتقائيه
من الشيخ للطالب،
الانتقائيه لمن يستمر ولمن يوظف في مثلا المكان الفلاني او المجال الفلاني، أليس هذا أيضا ممكن يكون من محاور أو من ملامح المنهجية؟
ودي في أي حاجة، هو كل طلب الطب بتعينه في كلية الطب؟ لا، الصحابة كان كده بالضبط كده. الصحابي كان بيروح البلد، يعني مثلا زي سيدنا عمر لما بعت واحد في كل بلد، عمر بن الصامت في فلسطين، ومعاذ في الشام، وابو الدرداء في جزء تاني من سوريا، وكل واحد بقى يروح في بلد، والكوفة يروح ابن مسعود، وكل واحد بقى يروح بلد، وابو الأنصاري يروح في مكان من العراق، وكل واحد بقى يروح إيه في مكان من هذه الأماكن. كله كان له نفس الخطة، كان يروح المسجد يعمل المجلس الوعظ الإسبوعي خلاص، وبعد كده ينتقي الناس المميزة، دول اللي يدوم المجالس العلمية التخصصية اللي هتأهلهم شيوخ، وباقي يومه بينزل نزول ميداني وسط الناس، زي ابن مسعود لما نزل وشاف زازان عمل حفلة غنائية في الشارع، دخل وأنكر المنكر ودعا زازان وخده راح. فكان كله نفس خط السير. الناس دي صحابة ما كانوش ماشيين كده. الصحابه كان عندهم، عشان كده اللي في الكوفه هو نفس اللي في البصره، هو نفس اللي في الشام، هو نفس اللي في فلسطين. مش معقوله يعني كلهم يعني تليباثي ما بينهم، يعني توارد افكار، لا ده كان خطه كله ماشي عليها. المسجد مكانه، الوعظ مره واحده في الاسبوع بجانب خطبه الجمعه، استفاء الطلبه وبناء الكوادر العلميه الخاصه التي تعادل ما فعله النبي، اقراهم فلان، افرادهم فلان، اعلمهم بالحلال والحرام فلان، وادا رسول الله. مجلسك بتاع بعد العصر ما يخرجش ده. مجلسك بتاع بعد العصر ما كانش فيه مواريس تخرج افرادهم، ما كانش فيه فقه يخرج اعلمهم بالحلال والحرام، ما كانش فيه قراءات قرانيه واحرف سبعه يخرج اقراهم. يبقى النبي كان عامل لدول معاهد منهجيه متخصصه في لوحدهم عشان يطلع النموذج ده. جهاد جبار، اخراج الكوادر العلميه المتخصصه ده جهد كبار، محتاج. مش قصه ان انا بتعلم بس، انا بتعلم وبعلم بقى
كويس
وبدل.
هل ممكن نحط ده كاحد ملامح يعني التقييم للفتره اللي فاتت، هو غياب بعض هذه الامور؟ يعني انا مثلا في تقديري ان كثير من الحركه العلميه في العقود المتاخره كانت حركه غير منظمه، غير ممنهجة، والمحور الأخطر
عقود الأخيرة تقصد التسعينات
ومن السبعينيات وانت نازل مثلا، فكرة أن كان فيه هناك نوع من أنواع المد الدعوي، لكن أنا لا أرى بعد هذه العقود أن الثمرة توازي هذا المساحة الزمنية اللي بذل فيها الجهد. أيوة. هل مثلا محور مثلا زي محور الانتظام ومحور الانتقائية، انا المسه انا بشكل شخصي ان انا شايف ان في هناك من توجه لان يكون باب العلم هو ثغره، بينما هو غير مؤهل اصلا ان هو يكون يعني يستطيع ان يقف على هذا. يعني هحكي انا مثلا، انا تجربه شخصيه حصلت انا شخصيا لما ابتديت عايز اخش في طلب العلم الشرعي بشكل منهجي او بشكل اكاديمي، وعرضت الامر على احد مشايخي، فكان رد فعله غريب جدا. يعني انا كنت متصور ان هو هيفرح ويشجعني والكلام ده، فوجئت برد فعل غريب جدا. قال لي لا انتظر. بقول له ليه؟ قال لي انت منين تضمن من نفسك ان انت اهل للوقوف على هذا الباب اصلا؟ هذا الباب ثمرته او ضريبته غاليه. فانت
ده بقى اللي واقف من فوق وبيوجه.
انت مين قال لك ان انت مؤهل انك
تعالى ما فهمك الاول الطريق.
يعني ممكن ده، بس مش في الفتره دي الحقيقه. كان الموقف ده انا كنت ضايقني جدا حقيقه، انا ضايقت جدا
بس
جدا.
غالي قوي.
ضايقت جدا لان طبعا ايه اللي انا حملته في صدري؟ ان هو يستخف بي انا، او ان هو يرى ان انا غير مؤهل
وقتها. مش الوقت.
لا طبعا دلوقتي
طبعا بنوصل النصيحه دي بنظره ثانيه خالص.
اين كان هؤلاء اصلا؟ احنا كنا محتاجين نموذج من ده في كل حتة.
عشان كده من مهم المربي والمعلم مشاركة الطالب في اختيار ثغره وفي اختيار خطته البنائية. يعني ايه؟ يعني ايه في اختيار ثغره؟ اصلا انا مش فاهم هو ليه في التعليم الدنيوي عملوا مرحلة ثانوي. مرحلة ثانوي اسمها مرحلة ايه؟ توجيهي. يعني كلمة ثانوي دي كلمة جديدة. يعني ايه توجيهي؟ انا اديك فيزياء وكيمياء واحياء ورياضة وعربي انت حبيت الاحياء طب ما تدخل بقى طب، انت حبيت الفيزياء طب ما تدخل علوم، انت حبيت الكيمياء ادخل صيدله. احنا مش فاهمين يعني ثانوي، احنا بالنسبه لنا ثانوي دي اللي هو مين اللي هيجيب المجموعه الاكبر. لا ده هو المفروض انا بديك الطرق زي بالظبط كده سنه امتياز في الطب، انا هخليك تلف على جميع التخصصات عشان لما تختار تختار وانت فاهم. انت هتقف في اسم النساء هتشوف الطحنه بتاع الدكتور النساء، هتشوف انه نازل الساعه 2 بالليل يولد في اي لحظه، هتشوف ان الجوب بتاعته بلادي جوب كلها دم في دم، هتشوف الاعصاب بتاعه، وهتقف في عياده الجلديه وهتشوف انه كله سبوت دايجنوزز وان هو كله ايه بيبص على الصوره وخلاص وبيروح بيته الساعه 2 بالليل الظهر. انت لازم تفهم الطرق قبل ما تدخل فيها. احنا كلنا يعني انا شايف ان من مصايب الاحترافيه، يعني مش هدخلها دلوقتي بس من مصايب الاحترافيه ان كلنا دخلنا طرق واحنا مش فاهمينها. ده احنا لطف من ربنا يعني يعني دخل العمل الخيري، هو مش عارف يعني عمل خير اصلا. انما انا بحب الفقراء، هو حبك للفقراء يؤهلك انك تبقى قائد عمل خيري. انا بحب الشغل على الانترنت، هو انت حبك للانترنت يؤهلك انك انت تبقى رجل على هذا الصغر. فمن ضمن القصة قصة الايه ان الموضوع كان بالحب والايه والانبهار، انا انبهرت بشخصية شيخ اللي طلع على المنبر يبقى الدعوة بالنسبة لي منبر. ان من ضمن المشاكل التانية اللي هي حتة ان اللي دخل صغر ما خدوش بحقه. طب ما تدرس بقى، ما تتعلم بقى، ما يعني 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 مش قصة خبرة بس وخلاص. يعني بعتبر ان كثير من القائمين على الصغور الحركية في الواقع الاسلامي هو مش مؤهلين اللي هم بيعملوه، هو واخدها بالدراع.
طب في ظاهرة أنا كنت لامسها وحابب أشوف برضه هل هي موجودة معاك في تشخيصك لغياب المنهجية العلمية، اللي بسميها ظاهرة الدوامات العلمية. يعني إيه؟ يعني واحد دخل في فرع من العلوم وزار يعني يدور فيه، دخل مثلا وليكن في الفقه ودخل في باب من أبواب الفقه وما خرجش منه، دخل الطهارة ودخل في الدوامة بتاعته ويظل فيه. يعني هل انت شايف ان ده
عندنا بيسموها مالتي دبلوماتوزز؟ يعني كنت قاعد مع دكتور كبير كان امير التبليغ الله يرحمه بقى، وكان امير التبليغ والدعوه وقتها يعني، واستاذ جراحه كبير في جامعه القاهره يعني الله يرحمه توفاه الله، كان ده كان لسه متخرج من الكليه يعني. فبيقول لي، فهو كان بيكلمني في النقطه دي، بيقول لي يا ابني انا سافرت انجلترا احضر اول ما اتخرجت من كليه، فروحت قلت انا اتخصص في الاطفال فحضرت دبلومه في الايه طب الاطفال. قال لي بعد كده قلت هتخصص في كلية الأطفال فحضرت دبلومة في بيدياتريك نيفرولوجي كلية الأطفال. قال لي بعد كده بقى قلت هتخصص في نقطة مرض معين. فبيقول لي فالأستاذ بتاعي قال لي اللي انت بتعمله ده اسمه مالتي دبلوماتوزيس. يعني انت راجل مريض اصلا انت قاعد. فالتخصص حاجة عظيمة، بس التخصص حاجة عظيمة لو انت عندك يعني، عشان كده الكلمة العظيمة اللي النبي قالها لابن عباس، اللهم فقهه في الدين وعلمه الايه التأويل، علمه التأويل ده التخصص اللي النبي تمناه لابن عباس. امشي في التفسير، ولكن قبله النبي قال فقهه في الدين، في فرشة علمية الاول في الدين، في فقه في عموم الدين والشريعة. انما ما بقاش عمود ملوش اساس واقف عليه، فيش لبشة، لازم لبشة. فلازم المتخصص علميا، تخصص ان شاء الله دلوقتي في الطب بيتخصصوا في عمليه واحده، تخصص ولكن اقف على اساس
كويس. يبقى انا هرخص الحبه اللي فاتت دول كده، وان طبعا الكلام محتاج يمكن برضو فرشه اوسع، بس انا عايز استغل وجودي معاك في ان احنا ننتقل لنقاط اخرى من اللي انت تكلمتنا عليه. احنا بنقول احنا لازم يكون في رؤيه، في منهجيه، في تدرج، مرحليه واستمراريه. يبقى مفترض ان فيه مرحله اسمها مرحله اولى طلب العلم، دي بيكون لعموم الناس اللي هو بياخد فيها ما لا يسع المسلم جهله، وينتقب على ذلك من يرتقي منها لما هو أكثر، ويتم يعني برضو تصنيفهم بحيث ان كل واحد يبقى له مجال تخصص. جميل كده؟
جميل، وما فيش مانع يبقى فيه طرق علمية.
طيب يعني فكرة بقى سنة أولى دي، أنا عندي فيه حاجة سنة أولى علم ويوازيها سنة أولى أو مرحلة بداية أصلاً، يعني ما قبل أن أنا أكلمه في سنة أولى علم أو سنة
أيوة
مرحلة بداية أصلاً،
بداية الهداية بقى.
أيوة أنت كنت قلت لي مصطلح غياب بداية
الهداية، إحياء بداية الهداية. بداية الهداية دي الطريق إلى الله لازم يدرس، يعني لازم يعني لازم يدرس حلو عشان نبدأ نفهم هي المشكلة فين. يعني زي في الطب خدنا الأول الفسيولوجي وبعد كده الباثولوجي، فسيولوجي شرحولنا والاناتومي شرحولنا الجسم حتة حتة السليم الأول، وبعد كده تعالى بقى الباثولوجي مديك حتة حتة الأمراض بتاعتها شكلها إيه. انت هتفهم لوحدك بقى الايه، وبعد كده بقى تشوف تتعالج تعالجه ازاي او كده. فانت ايه الطريقه لله؟ الطريقه لله هو مراحل. ما قبل الالتزام ده بقى، ده عايز دعاء ميدانيين ينزلوا للناس يجيبوهم من الايه، من الكوارث والمهالك التي هم فيها بالرفق وبالحسنى وينزلوا للدنيا كلها. من اول الالتزام في مراحل، في مرحله اسمها بدايه الهدايه، دي اول مرحله في الالتزام. المرحله دي مش موجوده يعني في ذهن كثير من المربين، المرحله دي مش موجوده اصلا في الخريطه التربويه اصلا، رغم ان المرحله دي انا شايف ان معظم التشوهات المعرفيه عند الملتزمين يعني كثير من الملتزمين، تلاقي مثلا ملتزم فكره مشوه، تلاقي مثلا مشاعري قلبي مش لاقي قلبي، ده ضلال. ده فهم انا لدين الله ده ضلال.
دي ايه وجه الضلال في كده؟
الضلال في كده انه انشا علاقته بالدين على مشاعر قلبه. وعلى فكره مشاعر قلبه دي بتتخلط دايما مع حالته النفسيه. يعني انا النهارده مراتي قالت انا متشكل مع مراتي قبل ما اجي، فانا جاي مزاجي وحش اصلا، فانا هو نفسيتي متضايقه مش لاقي قلبي. يا عم والله ما لها دعوه بقلبك، ده انت اللي بس انت ملئت ايمانا الى مشاشك، كما روى يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني في بعض الروايات يعني انت ملئت ايمانا الى مشاشك. فبقى خلط ما بين، يعني عشان كده التربيه القلبيه فيها مفاهيم مدمره يعني في تناولها، الخلط ما بين الايمان والمشاعر. الايمان انت ممكن تكون مليان ايمان وما عندكش مشاعر دلوقتي
كويس،
ما انتش حاسس لذه الوجد دي، لذة الذوق دي، قلبي طاير الوقت. في ملتزمين عبيد لهذا الوجد والذوق دون أن يظنوا. يا حبيب قلبي أنت، قال الله عز وجل ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الأكرام. بعد 5 سنين من دخول الصحابة في دار الأرقام نزلت هذه الآية، يعني هذه الآية مكية في وسط سورة الحديد المدنية، نزلت هذه الآية بعد 5 سنين من دخول دار الأرقام. إيه ليه بعد 5 سنين؟ بعد 5 سنين أوراد، بعد 5 سنين أوراد مجاهدة، بعد 5 سنين أوراد عبادة، بعد 5 سنين. يبقى إذن ما تقوليش كيف حال قلبك مع الله، أمال إيه؟ كيف حال وردك مع الله؟ أنا لو دخلتك في كيف حال قلبك كل سنة وانت طيب، هتفضل طول حياتك في الدوامات. أنت قلت الدوامات العلمية دي الدوامات التربوية بقى، دي الدوامات. أنت دخلت دوامة أنت شخارك منها، ده اسمه قلب لأنه قاعد يتقلب أصلاً.
طب ده ملمح من الملامح، في ايه ملامح تاني انت شايف
في التربيه القلبيه ولا
لا في, في, في اللي بنفتقده في السنه الاولى هدايا دي؟
في بدايه الهدايه، بدايه الهدايه هي عامله بالظبط زي ايه؟ يعني الوقت ده خط مستقيم انا ماشي عليه وحودت 5 درجات في الاول، في الاول مش باين، ولكن هفضل ابعد ابعد، هلاقي نفسي في الاخر بعيد. فلازم من الخطوه الاولى ابقى ماشي على الطريق مظبوط
كويس.
فالغلطه في بدايه الهدايه مش هتبان في الاول، ولكن بعد كده نتائجها كارثيه. يعني يجي لي واحد ملتزم مثلا فاقول له التزام، يقول لي اعمل لي جلسه خاصه في بدايه التزامه، جلسه خاصه تربويه زمان، اقول له يا ابني طلب الخصوصيه في البناء ستؤدي الى طلب الخصوصيه في العطاء. يعني ايه؟ يعني وانت بتتبنى النهارده انا عايز اتبنى بس بصوره خاصه. لا يا حبيبي، انت هتدخل وسط البيئه العامه وهتحضر الدروس العامه وهتحضر الليالي الايمانيه العامه وهتحضر الليالي التربويه العامه وهتحضر الايام الايمانيه العامه وهتحضر مجالس التعليم العامه، ولما المربي بتاعك يشوفك متميز هو هيدخلك في حاجات خاصة. طب اللي طالب خصوصية بقى اديني حاجة خاصة وانا اتميز، بكرة لما هيجي يدي هيبقى عايز خصوصية. لا انا مش عايز ابقى واحد ما فيش ركعة مع الركعين دي، انا عايز ابقى داعي مميز كويس. انا عايز الطالب يجي لي انا انا عايز يخلو لكم وجه ابيكم، انا عايز يخلو لي وجه الناس، انا عايز الناس تبصيلي انا وتحترمني انا وتسمع كلامي انا. فالنقطة الحتة دي عايز حد يصحح للطالب هو بيعمل ايه.
طب ده برضو ملمح، انت شايف ايه تاني برضو؟
لا انا لسه ما بتكلمش عن ملامح بداية الهداية، انا كل ده بتكلم عن خطورة
ما بتكلم الهداية. عن ملمح من الخطورة،
انما ملامح بداية الهداية، بداية الهداية دي مرحلة ليها مناهج وليها وكل واحد يقول اللي بداله بيها. يعني هي خبرات تربوية وقراءة للقرآن والسنة وقراءة، ليها سلسلة اسمها ابدأ من جديد او الستارت، كلمت فيها عن بدايات الانبياء في القران، عن البدايات الصح في القصص النبوي، عن بدايات الصحابه، البدايات مرحله البدايه دي ايه اللي بيحصل فيها. فانت بتخرج منها بقواعد. يعني مثلا من المفاهيم الخطيره جدا في مرحله بدايه الهدايه، عامل سلسله اسمها دستور الملتزم الجديد او التزمت ثم ماذا، كلمت فيها عن 30 مفهوم دستوري في مرحله بدايه الهدايه، 30 قانون لازم يبقوا في حياتك في مرحله بدايه الهدايه. طبعا مرحله بدايه الهدايه اكبر من كده، يعني في دورة سورة الفتح اتكلمت عن 40 مفهوم في مرحلة بداية الهداية.
طب انت شايف ان كان في قبل كده مرحلة مثلا كان الأجيال السابقة بيتم فيها مراعاة هذه الجزئية وافتقدت حاليا، ولا هي أصلا انت شايفها مفتقدة من زمان؟
لا أنا مش بحكم على التاريخ، أنا بحكم على الواقع اللي أنا التزمت فيه 30 سنة اللي التزمت فيهم. لا أنا شايف إن الخطاب بداية الهداية خطاب ضعيف جدا
من زمان
ما شفتوش.
تمام.
يعني مش بقول إن هو مش موجود، إنما ما يعني بيتعمل بالصليقة، مش
أصلاً
بيتعمل
أنا تقييمي حاجة تانية،
بشكل منهجي.
أنا تقييمي أنا إن الواقع حاليا إحنا لو كنا بنتكلم على خلل إحنا حاليا بنتكلم على عدم. يعني إذا كان ما قبل ذلك كان فيه هناك جهود بتقدم في البداية، دلوقتي حاليا أنا شايف الموضوع
مرحلة بداية الهداية دي كوية الترز للبنطلون اللي المكواجة هيفضل يكوي على طول عمره. الكاوية اللي لو اتعملت غلط هتفضل طول عمرك تصلح في حاجة ما انتش عارف تصلحها. التفصيلة الصح اللي في الاول، الكاوية الصح اللي في الاول. يعني مثلا من ضمن المفاهيم بتاعت بداية الهداية اعمدة الانارة السبعة. يعني ده مفهوم انا يعني شرحته بصورة مقتضبة جدا، بس ان شاء الله احتمال يبقى له كتاب اصلا لوحده، هيبقى اسمه لن اموت معكم في التيه، عن العلاقات المدمرة والعلاقات البناءة في حياة الملتزم الجديد. ايه العلاقات اللي هتدمرك في حياتك وايه العلاقات اللي هتبنيك في حياتك. في حاجة اسمها عمدة الانارة السبعة، دول سبع شخصيات. اما من جاءك ده رايح لشخص، رايح ده من اركان التربية اللي هي الركن الذاتية، جاءك يسعى ويخشى. جاءك في سبع شخصيات لازم يبقوا في حياتك كملتزم. الشخصية الاولى محافظ القرآن. يبقى الشخصية الاولى حفظ القرآن. لا، الشخصية الاولى ايه؟ محفظ القرآن. مش حفظ القرآن، مش سبع أعمال. إن أنا أقول سبع أعمال لازم أقول في حياتك، أنا بأحطم الملتزم، أنا بحطمه، لأن ما فيش حاجة اسمها سبع شخصيات في حياتك. روح سلم نفسك،
تمام،
سلم. رقم واحد محفظ القرآن، دي أعمدة إنارة، ودي أحزمة الأمان السبعة أسباب الثبات، ودي غطاء الطيران بتاع تقدم الملتزم في طريقه إلى الله وإغاله برفقه في الطريق إلى الله، وده الغطاء الأمن لك لما بتدخل في طلب العلم، ده اللي هيوفر لك طول عمرك غطاء أمن لصلاحك واتصال قلبك بالله. قصة يعني، ده دي مش حاجة بسيطة، ده دي سبع شخصيات لازم يبقوا في حياتك. أول ما تلتزم كده في حاجة اسمها ضربة البدء، وفي حاجة اسمها خماسية البدء، في شوية مفاهيم كده لازم تاخدها، في تصحيح تصور، لازم تفهم معنى الالتزام وانت داخل. انت داخل هو ايه الالتزام اصلا، وايه طريقه، هو انت داخل كليه الطب مش الاول لازم تفهم يعني ايه طب، وايه الطب ده، وايه بعد التخرج. الطالب الطب اللي دخل وما هوش فاهم اصلا بعد التخرج ايه، ولا يعني ايه تخصص، ولا حياه الدكتور ايه، ضاع اصلا وتاه. ولينا زمايلنا كتير اصلا في كانوا معانا في الدفعه بتاعتنا، اللي فتح الوقت شركه دعايه وميديا، واللي فتح الوقت
يا بختهم.
ايه
بقول يا بختهم.
ماشي، انا اقصد انه في الاخر اما جه يفهم الطب ايه بعد ما اتخرج بعشر سنين اتصدم، قال لك انا مش هبقى دكتور، واللي بقى راجل اعمال، واللي بقى هو ايه السبب ده، واللي بقى ممثل زي فلان، واللي بقى هو ايه هو مش من اولها ما حدش نزل وندس عن الطب اصلا.
انت بدأتي يعني بتقول لي انت مش فاهم يعني ايه التزام. هو ايه الالتزام اصلا فعلا؟
الالتزام ما
احسن والمصطلح نفسه برضه يعني انا سابك تقول ملتزم والتزام وملتزم.
اديني دقيقتين لان انا كده هندخل في تفاصيل جوه تفاصيل. اعمدة الاناره السبعه يعني هتكلم عن بعض مفاهيم بدايه الهدايه بسرعه عشان ابقى ايه غطيت النقطه فعلا. ما بقاش قلت
اعمده الاناره، انت قلت لي اول واحد فيهم،
اول واحد محافظ القران،
نقولهم بقى سريع كده.
المعلم الشرعي،
تمام،
اللي هو زي اكاديميه زاد، زي اكاديميه حياه، زي المعلم الشرعي. رقم المنهجي اللي بالحياه. رقم ثلاثة الداعيه الواعظ، الداعيه الواعظ اللي هي بتسمع دروسه وتوعظ بيه. رقم أربعة، كل دي شخصيات لازم تدور عليها. رقم أربعة الشيخ الكبير، العالم الكبير اللي انت ممكن تزوره كل شهر شهرين، ولكن لازم يبقى موجود في حياتك، تساله في مفاصل حياتك ومفارق عمرك. رقم خمسة المربي اللي معاه منهج في التربية. رقم ستة الأخ الكبير. الأخ الكبير ده ممكن يكون واحد متخصص في مثلا في القافلة الخيرية، هو مش داعية، هو مش شيخ، ولكن عنده خبرة في الالتزام والعلاقة بالله كبيرة. الأخ الكبير القديم اللي بيصلي في الأخ. رقم سبعة صاحب الهمة، مش صاحب الهم، مش الملتزم اللي قاعدين مع بعض نعيط على الواقع. الملتزم اللي أول ما نتقابل مع بعض يلا تدبر، يلا مقابر، يلا نروح نطلب علم، يلا نحفظ قرآن، يلا نصوم بكرة ونطبق الأربع حاجات بتوع سيدنا أبو بكر، يلا صاحب الهمة اللي طول ما أنا معاه أنا في، يلا نذاكر صفحة قرآن ونتدرسها، يلا نصلي بالبقرة، يلا 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 نشجع بعض. فدي سبع شخصيات في حياتك. كل ما الشخصيات دي بقى في حياتك شخصين ثلاثة أربعة، كل ما أنت حظك من الهداية والنور بيزيد. من ضمن مفاهيم بداية الهداية غير مسألة السبع أعمدة الإنارة دول، مفهوم خماسية البدء اللي هي البداية السليمة، البداية الصحيحة. من ضمن البداية الصحيحة تصحيح المفهوم عن الالتزام، يعني اللي هو أنت بتقول يا دكتور أول حاجة إن الالتزام ده مش مستشفى أمراض نفسية، أنت مش داخل تلتزم عشان تبقى سعيد.
يعني إيه مصطلح التزام أصلا؟
يعني ايه مصطلح التزام
ومين اصلا؟ ومين الملتزمين دول يعني؟
ومين الملتزمين دول؟
ليه ما اقولش يعني ليه ما اقولش مسلمين؟
الضابط اول ما بيتخرج اول حاجه بيبقى اسمه ملازم، ملازم اول. يعني ايه ملازم؟ انا هنا انا مش هسيب الاسم الشرطه. انا قاعد زي ما الدكتور اول ما بيتخرج اسمه نايب. قاعد 24 ساعه لا يغادر المستشفى.
طب مقيم.
يبقى في مرحله، يبقى يعني الزمكموها وانتم لا كارهون والزمهم كلمه الزمهم ده يعني ده مش اول مره يجيبها صح، ده عنده سي في طويل من الاختيارات السليمه طول حياته، ده ياما انتصر دينه على نفسيته، ده مش اول مره دينه يغلب نفسيته. والزمهم ده واحد ملازم لهذا الحال. النجاحات العظمى ليست نتيجه خبطات عشوائيه وتصدق ان انا عملتها وجت، مفيش يعني الكلام ده بقى ايه يعني ده
يعني نقدر نحدد مثلا مفهوم الالتزام اللي هو لزوم امر الدين، قصدك كده يعني؟
مفهوم الالتزام ان اللي هي كلمه الحسن البصري، ليس المؤمن الذي يعمل الشهر ولا الشهرين ولا السنه ولا السنتين، ما جعل الله لمؤمن اجلا دون الموت. الالتزام ان انا عندي اوراد ملازمه، الالتزام ان انا عندي بيئه ايمان ملازم لاعمال مسؤولياتي فيها، الالتزام ان انا لما بدخل صغر في الدعوة وبحترف على صغر أنا ملازم لهذا الصغر إلى أن أموت وملازم لمسؤولياتي، الالتزام إن أنا ملتزم بمسؤوليات تجاه مراتي لما أبقى زوج، تجاه أولادي لما أبقى أب، تجاه إخواني لما أبقى صاحب. الالتزام هو التزامات، زي ما أقولك أنا عندي التزامات شهرية، ينفع ما تدفعش الإيجار؟ ينفع ما تدفعش فاتورة الكهرباء؟ دي التزامات، هو ده الالتزام. يبقى الالتزام يبقى ده تبع التربية النفسية بقى، نفسية الاستمرارية مش نفسية من كل فيلم أغنية.
بس في ناس عندها حساسية شوية من المصطلح،
في ناس عندها حساسية من مصطلح الالتزام. مش مهم يسميه اللي يسميه، ما احنا يعني لا مش احنا الاصطلاح يعني، انما هو مصطلح قرآني نلزمكموها ألزمكم، انما مش لا اقصد ان كل متدين يبقى اسمه
لا. يعني بعض الناس بتعتقد ان ده نوع من انواع تقسيم المجتمع، انتوا قسمتوا المجتمع لفئات.
قصة تانية بقى، الاخ فلان والاخت فلانة، طب هو المسلمين اللي مش معاك في المسجد مش اخ والمسلمة لا، دي قصة تانية. المفروض ان احنا نقرب
هي نفس القصة.
ليه بقى؟
هم بيعتبروا ان كلمة مصطلح الالتزام انت بتعني طائفة معينة.
ما دي حقيقة، ما في انسان ملتزم بالدين وفي انسان متفلت من احكام الدين، انما لما بقول الاخ انا يعني التاني مش اخ، التاني اخويا برضه. المسلم العاصي زي ما بيقول ابو الدرداء لما قالوا له اللي بيقام عليه الحد، قالوا له اتكرهه؟ قال اكره معصيته ولا اكرهه.
يعني انت مش مقصودك بمصطلح الملتزم المتسنن في الظاهر مطلق للحياته
زي ما بقول عالم، واحد يقول لك يعني انا جاهل، قال لي انت مش عالم، مش بقول انت جاهل بس مش عالم، ولازم يبقى في لفظ بينم على الانسان المتمسك بالدين ولفظ. انما اللي انا بقوله عليه احد الاخ فلان والاخت فلان، لا دي مصطلحات انا ما بحبهاش.
انما انت ما عندكش اعتراض على مساله؟
لا هو يعني اصل احنا بنحاول نبقى ملتزمين، يعني نحن نحاول ان نتدين زي المتدين كده. لا ما فيش حاجه اسمها متدين، لا ما في.
طب وفكره
متدين
اصلا عدم
اي بيدين لاحكام الدين في حياته،
عدم ورود هذا اللفظ اصلا يعني قديما مثلا،
مش كده يعني نشوف الالفاظ اللي وردت ونقترب من الادي قدر الوسط، زي لفظ الورد ولفظ الحزب. احنا دايما نقول ايه؟ حافظ على اورادك. اللفظ النبوي لفظ الحزب، اني طرأ علي حزبي، والاثنين لغه اصلا نفس المعنى، هو ورود الماء، ورود الماء من ادي الرجل.
بس بنصحح الدلاله ان هي ليس
تعالى نجي هطلع
يعني انا بس عايز اوضح بس عشان ايه غرض
يعني
السؤال.
يعني حتى في الاسلام في المؤمن وفي المسلم،
ما انا بقول يعني هذا ليس
من المؤمنين او المسلمين،
هذا ليس شعارا لطائفه دون
لا مطلقا، ولا الملتحي هو الملتزم وغير الملتحي هو غير الملتزم، ولا الازهري والسلفي والاشعري والصوفي لا هو كل من يحاول ان يصل الى الله ويسلك الى الله وقضيه الدين لها اولويه في حياته فهو انسان بيحاول يبقى ملتزم ويحاول يبقى ملتزم.
طب انا في محور خايف انه يقع مني وعايز اشير اليه ولو اشاره عابره، حتى ان احنا برضو يعني جرى بنا الوقت كعادته، كنا مأجلينه اصلا من اللقاء السابق ولو في عجاله كده، مساله التغير بالقران كنا اشرنا اليه سريعا، وطبعا هو محتاج له وقفات.
أيوة، اللي هو تصحيح العلاقة بالقرآن.
تمام.
دي من أركان التربية العشرة اللي احنا كلامنا عنها، ودي من برضو اللي هي خطة الإنقاذ العشرية اللي احنا بنتكلم فيها دي، أو المفاهيم من العشر نقط اللي احنا بنينا عليهم أصلا الحلقتين، اللي هي فكرة تفعيل دور القرآن في حياتنا. تفعيل دور القرآن في حياتنا، أي علاقة بالقرآن هتجيب خير كبير قوي. يعني كلنا جربناها، انك تقرا خمس اجزاء وانت قاعد مع نفسك، نورت ولا لا، فرحت ولا لا، حسيت ان في عطاءات من ربنا في حياتك بعدها طول ولا لا. اي علاقه بالقران حلوه، ولكن في علاقات بالقران بتغير حياتك وبتغير حياه الامه. فربنا اقسم بالقران بعطائين من عطاء القران. قال الله عز وجل: صاد والقران ذي الذكر، اي ذي القران ذو الاثر العظيم في شحن القلوب والتذكير بالهدى. قاف والقرآن المجيد، أي القرآن صانع الأمجاد، القرآن مغير الواقع. يعني المجد، المجد يعني الفعل اللي مهما مر الزمن لن ينطفئ بريقه في أعين الناس. يعني في واحد اخترع اختراع، أم جاي واحد بعده طلع الفضاء نسى الناس الاختراع اللي قبل. يعني مش كل واحد خد نوبل عمل مجد، هو عمل إنجاز، ولكن مش كل واحد. إيه المجد بقى؟ المجد لا، يعني مثلا عمله أينشتاين ده مجد، لأن مهما حصل بعد كده ده عمل حاجة جبارة. يعني فايه؟ فالقرآن صانع، عشان كده الحضارة الإسلامية ده مجد. مفيش حاجة اسمها هيجي حد يقول لك ده مجد اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام في الجزيرة العربية، والقرآن ايه؟ المجيد. فالقرآن، فالله أقسم بأثرين للقرآن: الأثر التذكيري للقرآن اللي هو ذي الذكر، والأثر التغييري للقرآن اللي هو القرآن المجيد. يبقى احنا عندنا نوعين من أنواع إعجاز القرآن: الإعجاز التأثيري والإعجاز التغييري. الإعجاز التأثيري إن أنا سمعت القرآن ذاب قلبي، ده إعجاز تأثيري. إن أنا سمعت القرآن شحن قلبي، ده إعجاز تأثيري. الإعجاز التغييري هو قدرة القرآن على إعادة صياغة نفسيتك، على تفكيك شخصيتك وإعادة تركيبها تركيب سليم، على علاج اضطرابات شخصية جواك، على تصحيح تصوراتك وعلاج التشوهات المعرفة اللي جوانا. قدرة القرآن على تغيير كسلك وتحويله إلى عزيمة. قدرة القرآن على زراعة الجدية في صدر الإنسان. قدرة القرآن على تحويل إنسان حسود إلى إنسان طاهر متجرد. قدرة القرآن على أن يخرج نماذج مغيرة في الواقع، القرآن المجيد. يبقى فده المنطلق بتاعنا، إزاي ننطلق من الإعجاز التأثيري إلى الإعجاز التغييري. إزاي الشيخ اللي طلع في خطبة الجمعة ما يبقاش كل همه التأثير، ولكن ينتقل إلى التغيير؟ هو دي بقى النقطة للقضية، القرآن الجمال. فطول ما أنا علاقتي بالقرآن في اللطائف الجمالية وبلغات، طول ما أنا علاقتي بالقرآن في الحرف اللي بعشر حسنات، وطبعا أنت تعلم أنه مختلف هل هو ثابت مرفوع إلى النبي أم موقوف على ابن مسعود، ما بين علماء الحديث يعني والمحققين يعني. فطول ما أنا مشغول بدي بس، أنا لا ينالني إلا الإيه؟ العطاء التأثير. طب العطاء التغييري يحتاج تغيير العلاقة مع القرآن، اللي هو بقى ايه؟ الطريق للقرآن. يعني انا ما كنت طالب وانا في سنة خمسة، فكان ايامها في يعني طيارات دينية كتير جدا، وكلها بتتشكل مع بعض وبيألفوا كتب في بعض. فانا جيت في الاخر اتجنن، انا مش فاهم. يعني انا هد عمري في طريق، انا مش بلعب قمار بحياتي، انا هحطه هنا ويطلع صح يطلع غلط. فكنت هتجنن عشان الاقي حاجة ابقى موقن ان هي مراد الله، فلم اجد الا القرآن. فما بدأت فضل منة الله يعني ربي يمن علي، وبدأت أتوجه للقرآن وركز في القرآن واقصر حياتي كلها على القرآن، فبدأت أكلم إخواني بقى في عطاءات القرآن المذهلة في حياتي. ما القرآن يا جماعة، ده اكتشفت إن في منهج دعوة في القرآن ومنهج تربية قلبية في القرآن. كان إخواني يقولوا لي كده: أنت عايز تقول لي إن في منهج دعوة من القرآن؟ أنت بتقلب. يعني لدرجة إن بعض إخواني قالوا لي: أنت عايز تلف في كل المساجد اللي اديت فيها كلمات قرآنية وتتوب إلى الله علنا أمام الناس؟ انت ازاي تقول ان القرآن في منهج تربية ومنهج تربية قلبية؟ امال كتب فلان وفلان بتعمل ايه؟ ومنهج دعوة، امال كتب فلان وفلان في خط السير في دعوة بتعمل ايه؟ ومش انت 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 بتقول ايه؟ فبدأت الصدمة دي رجعتني بقى، قلت بقى اذا احنا عايزين رحلتين مع في علاقتنا بالقرآن. رحلة الاولى يعني سميتها وقتها الطريق الى القرآن. احنا اصلا مش فاهمين ايه هو القرآن، احنا عايزين اعادة اكتشاف القرآن، احنا عايزين اعادة اكتشاف ايه هو دور القرآن. ده احنا بالنسبة لنا احنا اللي بنحاول نلتزم، القرآن بالنسبة لنا كتاب بركة بنقراه في العشر اواخر رمضان. اعادة اكتشاف دور القرآن، ثم لما نوصل في الطريق للقرآن، فقلت ساعتها عايزين الرحلة التانية اللي هي الطريق مع القرآن. فانا جيت انزل لاخواني اقول لهم يلا الطريق ما. ووقتها بقى وكنت في سنة خمسة طب، كنا من اكتر من 20 سنة تقريبا، يعني اكتر من 20 سنة فعلا. فقلت يعني من أخطر الحاجات اللي لازم تتعمل إن يبقى في رمضان سلاسل بتشرح كل جزء في ساعة، لأن الشهر الوحيد اللي الناس بتقرأ في القرآن هو رمضان. فلو أنا جيت في رمضان قعدت أقول اقرأ 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 اقرأ، أنا ببعده عن القرآن من حيث لا أدري. ليه؟ لأن ده الفرصة الوحيدة إنه يفهم. فأنا جيت في الفرصة الوحيدة اللي بيفتح فيها المصحف وقلت له اقرا 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 اقرا، فالحمد لله 20 ختمه 15 ختمه 7 ختمات 8 ختمات، الف سلامه يا باشا، كل اللي نتقابل مع المصحف السنه الجايه ما خرجش بحاجه. فقلت يبقى رمضان ده فرصتنا الاساسيه للجهاد في تفهيم الناس خطور اللي هو الطريق للقران. يعني رمضان ده لازم يبقى دورات طريق للقران، نبهر الناس بالتفسير، نبهر الناس بعطاءات القران، نفهم الناس معاني الايات، الناس تقرا القران بفهم لن يتركوه مره اخرى.
جزاك الله خير، النقطه خطيره والحقيقه هي من جمالها الواحد فعلا يحب ان هو يقف عليها.
فطلع على كده بقى اللي هي العلوم بقى
احنا هنقف العلوم بقى هنقف يعني هنقف الكلام
مستنبطه من القران عمليا اللي هي طب المفروض اخرج من الايه بايه عشان ابقى فعلا في علاقه عمليه بينه وبين القران. يعني ان شاء الله
جزاك الله خير والله احصل لك الحوار معك ماتع،
الصالون بتاعك حلو قوي.
بس انا ليا رغبه في سؤال شخصي يعني اذا سمحت لي، يعني سؤال نفسي اسالك من ايام الكليه تسمح لي؟
يا رب.
انت بتزعق لي؟
هو انا بزعق دلوقتي؟
انت على طول بتزعق. بتزعق لي؟ انا جنبك وقاعد جنبك والصالون مقفول يعني بتزعق.
نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويسددنا. والوقت بزعق لانها معلومات مهمه بالنسبه لي
اللي الناس ما تعرفوش ان انت اصلا هادي، وده اللي الناس بتستغربه.
في حياتي الشخصيه
انت هادي جدا.
هادي جدا.
احنا على العكس تماما.
انا ما استحملش اتعامل مع حد بيزعق،
يعني احنا على العكس تماما في حياتنا
وما اقدرش اسمع نفسي.
يعني الناس تظنني ان انا هادي وتظنك ان انت عصبي.
لا 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 خالص. انا هادي جدا بس يعني ممكن انفعل ساعات، وفي الدعوة بقى ساعات الواحد بيبقى مثلا وانت رايح مثلا مننت الانتاج الاعلامي مثلا تدي درس وانا من منصورة يعني، فاللي انت بتشوف بقى التبرج اللي في الطريق واعلانات بقى، فانت بتروح مضغوط، فبيبقى نوع من انواع يعني في الدعوة العامة الزعيم بيبقى نوع من انواع.
انت مضغوط من ايام الكلية يا حسن؟
ماشي.
احسن الله عليك وتقبل الله منك ونفع الله بك. الحوار معك حقيقة ليس له قدرة على أن تضع له نهاية، لكن نقول يعني ممكن لعلنا نطمع بلقاء آخر في وقت آخر إن شاء الله تعالى. أسعدتنا ونورت الصالون وجزاك الله عنا كل خير. نختم هذه الحلقة إن شاء الله لنا لقاء آخر مع ضيف آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.